أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وما يجب في سجود الصلاة من الطهارة وغيرها من الشرائط، إلى آخر العبارة. الكلام في سجود السهو أو في سجدة السهو، وانتهينا من موارد سجود السهو وقضاء الأجزاء المنفية. الآن يتكلم عن الحيثيات المرتبطة بهذا السجود من حيث الواجبات. يقول: وما يجب في سجود الصلاة، يعني ذكر سابقا وجوب النية في سجدة السهو، الآن يعطف على النية وتجب فيهما النية. وما يجب في سجود الصلاة من الطهارة، فإن هذه أيضا تجب في سجدة السهو، من الطهارة وغيرها من الشرائط، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. طبعا ما عندنا روايات تنص على وجوب الطهارة في سجدتي السهو، ولا يوجد عندنا روايات تدخلها في ضمن الصلاة حتى نقول أن ما يشترط في الصلاة يشترط فيها. فالمفروض أن مقتضى القاعدة عدم شرطية عند الشرط، نشك في أنها مشروطة بالطهارة أم لا. مقتضى القاعدة عدم الشرطية. عموما يقول: ومن الطهارة وغيرها، فالمصنف والشارح يقولان بأنه تجب فيها الطهارة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، الأرض ما انبتت، والسجود على الأعضاء السبعة وغيرهما من الواجبات، والذكر غير من الواجبات، مثل أن يتساوى موضع القيام وأن لا يكون مثلا موضع السجود الأربع من كذا إلى آخره. والذكر أيضا يجب الذكر في سجدتي السهو بمقتضى عبارة المصنف، مقتضى إطلاق عبارة المصنف ومقتضى تصريح عبارة الشارح رضوان الله تعالى عليهما. هل يجب الذكر في سجدتي السهو أساسا أم لا؟ عندنا روايات، أو عندنا أساسا مناقشة بين الأعلام في وجوب الذكر في سجدتي السهو، والشارح والماتن استند إلى إحدى الروايات وهي رواية الحلبي أو صحيحة الحلبي، رواية 10517. هذه الرواية يرويها المشايخ الثلاثة الصدوق والكليني والطوسي رضوان الله تعالى عليهم، وفي ضبط بعض عبائرها خلاف في كل العبائر، تمام، دلت على وجوب الذكر في سجدتي السهو، حيث أنه الحين احنا نستدل على أصل الذكر مو على الألفاظ، أنه قال طبعا أسانيدها صحيحة في المصادر الثلاثة، تقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله إلى آخره، نفس التعبير تقول ظاهر في الوجوب، جيد. قال السيد الخوي رحمة الله عليه، هاي عبارة السيد الخوي، قال مع بعض الحذف والتعليل الطفيف، قال: فهذه الصحيحة، بعد كلام طويل، فهذه الصحيحة، يقصد صحيحة الحلبي، ظاهرة في اعتبار الذكر الخاص، غير أنه يعارضها موثقة عمار الظاهرة في عدم الاعتبار. عندنا في المقابل رواية موثقة يرويها عمار بن موسى عليه ما يستحق، زين، الرواية رقمها 10519، بعدها الرواية الأولى 10517 هذه 19 في الوسائل. الشيخ هذا بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق من صدق عن عمار عن أبي عبد الله الإسلام قال سألته عن سيدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال لا. هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال لا، إنما هما سجدتان فقط. فإن كان الذي سهى هو الإمام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سهى. كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سهى، وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين. الرواية تعارض صحيحة الحلبي، فإن هذه الرواية تقول ليس فيهما تسبيح، تكبير أو تسبيح. يقول السيد الخوئي ودعوى أن المنفي هو التسبيح، ودعوى أن المنفي هو التسبيح، هذه عبارة السيد الخوئي مع بعض التعبير الخفيف فيها، ودعوى أن المنفي هو التسبيح فلا ينافي. هناك من ناقش فعلا أكثر من كتاب ناقش وقالوا هذه تنفي التسبيح، ونحن لا نقول بأن تسبيح بأن سجدتي السهو فيها تسبيح، إنما فيها ذكر خاص بسم الله وبالله وليس فيها سبحان ربي الأعلى وبحمده. يقول السيد ودعوى أن المنفي هو التسبيح فلا ينافي اعتبار الذكر الخاص الذي تضمنته الصحيح، تضمنه الصحيح بعيد جدا. ليش بعيد جدا؟ قال لمخالفتها لقوله فقط. شوف عبارة الإمام سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال لا، إنما هما سجدتان فقط. لو كان فيهما ذكر خاص لقال لا، إنما هما سجدتان تقول فيهما. لما أحدث الذكر التسبيح الذي هو الذكر الخاص أو الذكر المتعارف لابد أن أشير. أما التعبير بفقط لو بس قال سجدتان، إنما هما سجدتان ولم يقل فقط، التعبير بفقط قرين على أنه ليس فيهما ذكر. التفت هي النقطة اللي يشير لها السيد الخوئي، يقول موثقة عمار التعبير فيها إنما هما سجدتان فقط جواب على سؤال السائل اللي قال فيهما تكبير وتسبيح، فيهما تسبيح، خلك من التكبير، فيهما تسبيح، قال لا إنما هما سجدتان فقط. ظاهر بأنه لا يشترط فيهما أي ذكر، وإلا يقول لا ليس فيهما تسبيح بل فيهما كذا. فيقول سيد الخوئي يقول لمخالفتها لقوله فقط الظاهر في عدم هذا اللفظ، يعني اللفظ فقط الظاهر في عدم اعتبار أي شيء ما عدا السجدتين كما لا يخفى، لا يعتبر أي شيء ما عدا السجدتين، وربما يتصدى للجامع. سيد الخوئي يقول أنا أفتيت بوجوب الذكر، ويمكن البعض يحاول يجمع ويحملها على الاستحباب وكذا، أنا ملتفت له الحكي. يقول وربما يتصدى للجامع بالحمل على الاستحباب، بحمل صحيحة الحلبي على الاستحباب، وهذه على نفي الوجوب. يقول وربما يتصدى للجمع بالحمل على الاستحباب، يعني بحمل صحيحة الحلبي على الاستحباب، وفيه ما لا يخفى. ليش؟ لعلم كونه جمعا عرفيا في المقام، بل يعدان من المتعارضين. ليش يعدان من المتعارضين؟ ليش ما تقول جمع عرفي؟ هناك يثبت الوجوب، يثبت الذكر، وهنا ينفي الذكر. الجمع العرفي أن نقول أن الذكر مستحب، يقول لا، يعدان من المتعارضين، حيث أن الموثقة لا تنفي الوجوب فقط بل تنفي المشروعية، حيث أن الإمام عليه السلام قال لا. شوف فهي التعبير، سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال لا ليس فيهما. مو أنه لا يجب فيهما، فالرواية الظاهرة يقول السيد الخوئي في نفي مشروعية الذكر، في نفي مشروعية الذكر، وحيث أن الصحيحة وحيث أن الموثقة موافقة لبعض مذاهب العامة من جهة، ويقول السيد الخوئي أن عمار عنده بعض ال ايه عبر بأنه نقل عنه أنه لا يضبط بعض الروايات أو كذا، فلا محيص عن الأخذ بالصحيحة لأوثقية السند وكذا. السيد الخوئي يذهب إلى الأخذ بالصحيحة. الآن بعيدا الآن عن هل هناك إرادة على مبنى السيد الخوئي، يمكن المناقشة في بعض ما ذهب إليه، لكن الفكرة العامة أن السيد الخوئي يرى وجوب الذكر استنادا إلى صحيحة الحلبي. يبقى أمر وهو أن صحيحة الحلبي فيها اختلاف في ضبط الألفاظ، بلحاظ طبعا أنها ذكرت ذكرين. الحلبي قال هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تقول في سجدة عيسته بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، قال الحلبي يعني: وسمعته مرة أخرى يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طبعا وقع الكلام في هي الصحيحة من عدة جهات، الآن احنا بنوجد بعض النكات فقط. من هذه النكات أنها ظاهرة في بعض النسخ: سمعته يقول في السهو، وسمعته يقول مرة أخرى يقول في السهو، مما يظهر منه أن الإمام سهى والعياذ بالله. هذه يخالف ما عليه المذهب من أن الإمام لا يسهو. سمعته مرة أخرى يقول في السهو. أنا حين أقرب أنا ما قاعد أتبنى يا جماعة، تبعد لازم أول شيء تطرح الشيء. سمعته مرة يقول في السهو، هي هم بلون السهو بس في بعض النسخ في السهو أو شيء كذي التعبير. إنزين. فالجواب بأنه يقول في كيفية السهو، مثل أنه سمعته ينظرون لها هكذا: سمعته يقول في كفارة الكذا كذي، أو يقول في دية الكذا هكذا، مو أنه يقول ومو أنه يأتي بالذكر، يعني يفتي. سمعته يفتي. فهذا الإشكال منتهي. يبقى ضبط العبارة: الحلبي نقل عبارة، الكافي نقلها بكيفية، طبعا نقل كيفيتين للسهو الحين لللفظ، عفوا كيفيتين لللفظ، خلنا نعبر عنها: الكيفية الأولى والكيفية الثانية. الكيفية الأولى بسم الله بالله اللهم صل على محمد وآل محمد، الكيفية الثانية بسم الله بالله السلام عليك أيها النبي. في هذه الكيفيتين أيضا هناك اختلاف في ضبط المصادر لللفظ. بالنسبة للكيفية الأولى في كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه، قال بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد. في كتاب التهذيب بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد، وعلى فيها زين. في الكافي بسم الله وبالله اللهم صلي، اللهم مو وصلى، اللهم صلي على محمد وآل محمد. ففي اختلاف في كيفية ضبط الكيفية الأولى، واضح؟ زين. كيفية الثانية هل فيها خلاف؟ لا، ما فيها خلاف إلا في حيثية الواو. مثلا في التهذيب قال بسم الله وبالله والسلام عليك، والسلام عليك. أما في الفقيه والكافي بسم الله وبالله السلام عليك بدون الواو. الحاصل أن السيد الخوي رحمة الله عليه يرجح رواية الحلبي على عمار من جهة، وبالنسبة إلى الحلبي يفتي بالصيغة الثانية لأنها كانها يعني أقل اختلاف كذا. على أي حال الآن بحث طويل في الموضوع، هذا المقدار نكتفي به ونكمل البحث. هي إشكال ثاني، إشكال ثاني، هذا إشكال ثاني أنه ينفي التشهد. على أي حال يقول: وذكر وذكرهما بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، وفي بعض النسخ على آل محمد، وفي الدروس، احنا بينا طبعا بعد ما برد أقول الآن بينا اختلاف النسخ، وفي الدروس اللهم صل على محمد وآل محمد بن وعلى، هذه طبعا نسخة الكافي، هي اللي في الدروس هي نسخة الكافي، أو بسم الله وبالله والسلام عليك، هي الواو هي محل الأخذ والرد، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو بحذف واو العطف اللي هي والسلام، الواو في والسلام من السلام، والجميع مروي مجزئ. الجميع مروي مجزئ بالصيغة الأولى والثانية، بس إذا وقع الخلاف في الصيغة الأولى أنها هي أيها قال الإمام، والإمام ما قال الصيغ كلها، ما لم تفتين، لو كان الإمام قال هذه الصيغ كلها، مرة قال والسلام مرة بدون الواو، يصير تخير ما عليه، ومرة نقول لا الإمام ذكر الصيغة الأولى مرة والصيغة الثانية، لكن الراوي والراوي ذكر نقل الصيغتين، غاية من روى عنه مرة نقل، يعني صار اختلاف في من روى عن الحلبي، لأن يعني الحلبي ما بعيد أنه روى، خصوصا أن الراوي مباشر واحد، فيظهر أنه هناك اختلاف في الرواة اللاحقين. فهنا في مثل هذه الحالة الذهاب إلى الصيغة الثانية باعتبار أن الاختلاف فيها في الواو فقط، ويطبق الكافي والفقيه على اللفظ التهذيب الذي اشتهر بكثرة الاشتباهات هو اللي يضيف الواو فقط، والسلام عليك، واضح؟ لهذا سيدخل يميل إلى هذه الصيغة الثانية، تعين الصيغة الثانية مع عدم الواو،
أو يأتي بها
عموما. ثم يتشهد من ثم يتشهد بعد رفع رأسه معتدلا ويسلم، هذا هو المشهور بين الأصحاب، والرواية الصحيحة دالة عليه وهي صحيحة الحلبي، وفيه أقوال أخرى ضعيفة المستمد. والشاك الآن خلصنا من سجود السهو، الآن دخلنا في شكوك الصلاة. قال: والشاك في عدد الثنائية، كلام عن عدد الركعات، يعطي خمسة فروض الشارح والماتن والمصنف. قال: والشاك في عدد الثنائية، الثنائية من شك في عدد الصلاة الثنائية أو الثلاثية، هاي الفرض الأول الثنائية، الفرض الثاني الثلاثية، الفرض الثالث أو في الأوليين من الرباعية، هاي الفرض الثالث، الفرض الرابع أو في عدد غير محصور، ما أدري كم صلى، لا يدري كم صلى، بأن لم يدري كم صلى ركعة، أو الخامس الفرض الخامس، أو قبل إكمال السجدتين المتحقق بإتمام ذكر السجدة الثانية فيما يتعلق بالأوليين، يعني بالنسبة إلى الصلاة الرباعية، إذا شك عفواً إيه؟ أو قبل إكمال السجدتين المتحقق بإتمام ذكر السجدة الثانية، هي بعد فيها كلام طبعا ما بندخل فيه، هل بوضع الرأس أو بالذكر أو بالرفع، فيما يتعلق، لأن الرواية عبرت بعد إكمال السجدتين، متى تكمل السجدتين؟ بإتمام ذكر السجدة الثانية فيما يتعلق بالأوليين، وإن أدخل معهما غيرهما، يعني شك بين الاثنتين والثلاث، مو شك في الأوليين، ليس شك بين الفرض الثالث، في الفرض الثالث ماذا قال؟ أو في الأوليين، يشك بين الأولى والثانية، تمام؟ في الفرض الخامس لا، الشك مو في الأوليين، مو في الأولى والثانية، بل الشك في الثانية خلني أقول والثالثة، لكن قبل إكمال السجدتين، أو فيما يتعلق بالأوليين وإن أدخل معهما غيرهما، وبه يمتاز عن الثالث،
حيث أن الثالث فقط منحصر بين الأولين، أما الخامس فلا ينحصر بين الأولين، بل الأولين أحد الطرفين والطرف الآخر فوق الأولين. هذه الموارد الخمسة كلها مبطلة للصلاة، هذا قال يعيد الصلاة، يعيد الصلاة يعني بمجرد الشك، قال لا، لا بمجرد الشك، لأن مجرد الشك في نفسه لا يبطل، بل إذا استقر الشك يعيد الصلاة، لا بمجرد الشك بل بعد استقراره بالتروي عند عروضه ولم يحصل ظن بطرف من متعلقه. أما لو حصل ظن يبني على ظنه، لأن الظن في الركعات كاليقين، ولم يحصل ظن بطرف من متعلقه وإلا بنى عليه في الجميع، يعني في الجميع يعني في كل الموارد السابقة وفيما سيأتي حتى، فإن الظن ينزل منزلة اليقين. وكذا في غيره من أقسام الشك، وكذا يبني على الظن، هذه وكذا يعني شنو يا سيد؟ وكذا يبني على الظن لو ترجح له أحد الطرفين في غيره من أقسام الشك الآتية. مو هو ذكر الحين مجموعة من أقسام الشك التي تبطل الصلاة، يقول لو ترجح لديه أحد الطرفين يبني عليه في الأقسام السابقة وفي الأقسام اللاحقة أيضا. وكذا لا عدد الركعات، كلامنا كله في الشك في عدد الركعات، احنا قلنا عن الأفعال لا لا لا. وكذا في غيره من أقسام الشك، كما لو شك بين الثلاث والأربع أو بين الأربع والخمس أو ما شاكل ذلك، وإن أكمل الركعتين الأوليين، وإن أكمل الركعتين الأوليين بما ذكرناه من ذكر السجدة الثانية، يعيد وإن أكمل الركعتين، ها خب وإن يعيد وإن يعيد وإن يعيد وإن أكمل الركعتين الأوليين بما ذكرناه من ذكر الركعة الثانية. مثلا الآن أكمل الذكر في الركعة الثانية، رفع رأسه، شك بين الأولى والثانية، بما ذكرناه من ذكر السجدة الثانية، وإن لم يرفع رأسه منها وشك في الزائل بعد التروي، فإن هذه الموارد ماذا تكون مبطلة إذا استقر الشاك. فهنا صور خمس تعم بها البلوى، فهنا فيما زاد عن عفوا معذرة. وإن أكمل هذه جملة مستأنفة، جملة مستأنفة، معذرة، أنا شرحت على أنه تكمل الجملة السابقة. وإن أكمل هذه جملة مستأنفة، وإن أكمل الركعتين الأوليين، الحين يبدأ في فرض آخر غير الفروض الخمسة المتقدمة، يبدأ في خمس صور أخرى غير ما تقدم، يقول وإن أكمل الركعتين الأوليين بما ذكرناه، يعني الآن كلامه يشرح في كلام آخر غير ما سبق، لو شك في غير ما سبق، يقول وإن أكمل الركعتين الأوليين بما ذكرناه من ذكر السجدة الثانية، وإن لم يرفع، يعني رفع رأسه ولم يرفع، لا مدخلية، المدخلية لإكمال الذكر، وشك في الزائد، شك في الزائد بين الثانية وما زاد، الثانية والثالثة أو الثالثة والرابعة أو غير ذلك، وشك في الزائد بعد التروي، فهنا صور خمس. وإن أكمل الأوليين وشك في الزائد فهنا صور خمس تعم بها البلوى، أو أنها منصوصة، إما أنها البلوى فيها يعني كثيرة يبتلى بها الناس كثيرا، أو لا ليست عامة الابتلاء قليلة لكن وردت نصوص فيها، قد تكون فروض نادرة لكن ورد النص فيها، فهنا صور خمس تعم بها البلوى، أو أنها منصوصة، أو أنها منصوصة، وإلا فصور الشك أزيد من ذلك، أزيد من خمس صور، مو بس خمس صور، وإلا فصور الشك أزيد من ذلك كما حرره المصنف رضوان الله تعالى عليه في رسالة الصلاة. وسيأتي أن الأولى أن الأولى غير منصوصة، وسيأتي أن الأولى غير منصوصة، يعني هي مو صور كلها منصوصة. الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال، بعد الإكمال بعد يصير عندنا واضح، بعد إكمال السجلتين من يجينا أحد الطرفين الاثنتين والثلاث لابد أن بعد إكمال السجلتين، بعد إكمال الذكر في سجلتين. إيه بعد أدري بس اللي يتبناه المصنف والشارح هو إكمال الذكر، بعد إحنا ما يحتاج الحين نفصل، يعني هذا صار مبنى المصنف واضح. بعد الإكمال والشك، هذا المورد الأول الشك بين الاثنتين والثلاث، والمورد أو الصورة الثانية والشك بين الثلاث والأربع مطلقا، يعني سواء أكمل الذكر أم لم يكمل الذكر في القيام أو في الجلوس، والشك بين الثلاث والأربع مطلقا سواء أكمل السجدة الثانية أم لم يكملها، ويبني على الأكثر فيهما في هاي الموردين، الأكثر هو الثلاث في المورد الأول والأربع في المورد الثاني، ويبني على الأكثر فيهما، ثم يحتاط بعد التسليم، بعد أن يسلم يحتاط بركعتين جالسا، نصف على التسليم حتى لا تفكر أنه يدخل هاي الركعتين كجزء من الصلاة، بل يسلم فيكون قد أنهى صلاته ثم يأتي بركعتي الاحتياط، ثم يحتاط بعد التسليم بركعتين جالسا أو ركعة قائما أو ركعة قائما. والشك بين الاثنتين والأربع، هناك ركعتين جالسا أو ركعة قائما في صورتين الأولتين، والشك بين الاثنتين والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما، هذا الشك بين الاثنتين والأربع، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا على المشهور. شوف ثم عبر على المشهور، ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام عاطفا لركعتي الجلوس ثم عبرت بركعتين قائما ثم بركعتين جالسان. ابن أبي عمير لابد من قراءة روايته. رواية ابن أبي عمير رواية 10482. يرويها طبعا الشيخ الصدوق، عفوا الشيخ الكليني، عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمر عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدري اثنتين صلى ام ثلاثا ام اربعا، قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع. هذه الرواية فيها إشكال من جهة الإرسال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، هذه إشكالية السند، من لم يبني على أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة تكون الرواية عنده غير تامة إلا إذا جبرت بعمل المشهور وقال هذا الشخص بالجبران، أما من لا يقول فتبقى الرواية الأولى مرسلة. عندك رواية أخرى؟ نعم هناك رواية أخرى يرويها، هي الرواية الأولى في نفس الباب اللي هي 10479 صحيحة ابن الحجاج، يرويها الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام طب موجود عليه السلام، بس هذا عليه السلام هل هو راوي آخر؟ عبد الرحمن الحجاج يروي عن أبي إبراهيم الكاظم سلام الله عليه، ومتعارف التعبير عن الإمام الكاظم بأبي إبراهيم، ولكن في إشكالين في هذه الرواية. الإشكال الأول أنه لم يعهد من الإمام الكاظم أن يسأل أباه مثل هذا السؤال، ما عندنا روايات مثل هذا التعبير لهذا صاحب المدارك رضوان الله تعالى عليه. محمد عبر هذا التعبير خالف المدارك، إلا أنما تضمنته الرواية من سؤال الكاظم عليه السلام لأبيه على هذا الوجه غير معمول. في أنماط من الأسئلة بس مو من هالسن، أسئلة المعصوم للمعصوم، لا لم يعني سؤال من هذا القبيل، من قبيل أن الإمام يسأل أباه عن حكم شرعي. كان يسأله حضرت كربلاء مثلا فارشدي، في أسئلة من هالقبيل موجودة، بس سؤال يصير تسأل وأسوي كذي يصير أسوي، هل أنماط من الأسئلة ما وردت على المعصوم؟ هذا غير معهود، هذا إشكال من صاحب المدارك رضوان الله تعالى عليه. فهل هذا الإشكال يصرف أبي إبراهيم عن الكاظم عليه السلام ونقول لعله راوي آخر لا نعرفه من هو اللي سأل الإمام الصادق؟ ما يمكن أن يكون أبو إبراهيم هو غير الإمام الكاظم. تمام، الحاضرين ينقلون مو الإمام يقول. الإمام في هذه الحالة إذا بيخبر عبد الرحمن بن الحجاج يقول إذا شككت بين كذا قل كذا، مو يقول أنا سألت أبوي علمني. مو أن الإمام يستند إلى جواب أبيه، هو إمام مفترض الطاعة، هو بروحه ولاية بروحه. فهمت الفكرة؟
هذا السؤال
يعني عدم السؤال شوي فيه. على أي حال، على أنه هاي الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قلت في الرواية يقول قلت كان الوقت أدركنا، قلت لي عبد الله رجل عليه السلام رجل لا يثنتين يصلى عن ثلاثة أم أربعة، قال يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ركعة من قيام جوابه يختلف عن جواب رواية بن أبي عمير، ركعة من قيام ثم يصلي ركعتين وهو جالس. لكن هذا الشيء بحسب بعض النسخ، في نسخ أخرى يصلي ركعتين من قيام تصير متوافقة مع رواية بن أبي عمير، فلا نجزم بالتعارض على أقل تقدير. إن لم نجزم، طبعا هناك من يرجح لفظة الركعتين في هذه الرواية وأن هي النسخ أصح، واضح؟ إن لم نجزم بالتوافق لا أقل من الشك في التعارض. على أي حال، يقول ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكرنا هنا، فيجب الترتيب بينهما، لأن اللفظ ثم ثم ظاهر في الترتيب التراتبية، مو فقط وجوب الأمرين معا فيمكن أن أقدم هذه على تلك. وفي الدروس جعله أولى، جعل الترتيب بينهما أولى. وقيل يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما، هذه وقيلة خلها إلى درس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.